بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات من المتابعين للبث والمتابعات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومن أن نجيب عنها. ومع اللقاء 37 بعد 100 الأولى، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من الحضور، ونحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها بعنوان: من قصص الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو اللقاء 12 في رحابها. سوف نقف هذه الليلة مع صحابي جليل، هو الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نقف أمام موقف وقصة إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونقرأ القصة كما جاءت في كتب السير. لقد كانت قريش تحذر من الاستماع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قدم الطفيل ابن عمرو رضي الله تعالى عنه مكة، مشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا، يقصدون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، قد أعضل بنا، أي اشتد أمره علينا، وقد فرق جماعتنا، وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر، يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. وهذا ديدن أهل الباطل في كل زمان ومكان، وكذلك أتباعهم من أهل الآراء والأهواء والبدع والضلالات، دائما أبدا يحذرون الناس من الحق، يحذرون الناس من اتباع المنهج، وهذا التحذير يكون في مصلحة الحق، فالحق ينصر بفجور أعدائه وسلاطة ألسنتهم. يعني مثلا في واقعنا المعاصر ترون على وسائل السوشيال ميديا وتلك المواقع هجمة عجيبة على أهل السنة والجماعة من فرق وطوائف متعددة، من الأحباش، من الصوفية، من الأشاعرة، ليل نهار سب وطعن وتكذيب وإساءة وبذاء في أهل السنة، وتسمع منهم أحط الكلمات وأبشع العبارات. اضطر يقولون الوهابية التكفيريون، واضطر يقولون النابتة، واضطر يقولون النصوصيون الحشويون، واضطر ينسبونهم لأسماء ومسميات متعددة ليل نهار. هذه دعوة مجانية لمنهج أهل السنة. لماذا؟ لأن صاحب الفطرة السليمة عندما يسمع هذا الكم من البذاء والسب والطعن والتكذيب ويرى الواقع على خلاف ذلك، لما يجالس أحد من أهل السنة يرى عفة اللسان وسلامة المنهج ويسمع العلم المؤيد بالأدلة من الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين ومن تابع التابعين، الفطرة تنطق، الفطرة تميز بين حق وباطل، بين صواب وخطأ، بين معروف ومنكر. فوسائل التشويه من الأعداء دائما أبدا تصب في مصلحة الدين وفي مصلحة أهل الحق. كلما أرادوا تشويه الدين، سبحان الله، تنقلب الآيات بصورة عكسية، لأن الله تعالى من سنته أنه يعامل أهل الانحراف بخلاف مقصودهم، ودي سنة إخوة ربانية. الله تعالى قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني أعداء الإسلام يجندوا الجنود وينفقوا الأموال، لماذا؟ من أجل هدم الإسلام. بين الحين والحين يربون بعض المفتونين الحارسين على الدنيا وعرضها من خلال المال، ويبدأ مثلا حملة في الطعن في السنة، ويلبسوا عمة الأزهر، ويسمي نفسه مفتي استرالي، وليل نهار هو نصراني في الأصل يتزايا بزي المسلمين، وليل نهار يطعن في السنة، يجيب لك أكاذيب وأباطيل يضحك منها العقلاء، لدرجة إنه أراد أن يجعل الحج إلى جبل الطور مش مكة. يقول لك إن الحج في الأصل يكون لجبل الطور في سيناء، وقال لك وأنا هعمل رحلة حج لجبل الطور، طب روح جبل الطور حج براحتك. وهكذا، ويبدأ مزاعم وأكاذيب ليل ونهار، والخمر مش حرام، ده الحمر هو الحرام والسكر، وشوية رح نقل على البخاري ويطعن في البخاري، مفيش حد اسمه البخاري، ده اسمه جمعة أبو عبد الله. يا عم الحاج جمعه مش جمعة، جمعه أبو عبد الله محمد ابن المهم. فتبدأ العقلاء يضحكون، فهم يعني ينفقوا الأموال الملايين من أجل هؤلاء، وفي الآخر يقولون كلاما يضحك منه العقلاء. كان قبل منه جابوا الشيخ ميزو أبو عيمة برضه، وقعد يهرتل شوية وشوية لعب لغاية ما انقطع قرنه والأموال راحت، وعبده ماهر والشلة إياها المجرمة دي اللي ليل نهار لا هم لها إلا الطعن في الإسلام والطعن في ثوابته، وأموال بتنفق. فيجي القرآن يقول لك القضية مفروغ منها: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون. لأن دي سنته جل وعلا. فأهل الباطل كده يريدون تنفير الناس من السنة ومن منهج الحق، ليل نهار شتائم وبذاء وجفاء وسخرية وترياقة، لما تجد رأسا من رؤوسهم بلغ من الكبر عتية، قرب من 80 من عمره، شابت لحياته وانحنى ظهره، ولسه مصر يسخر في مجالسه من أهل السنة ويتري عليهم ويخنف ويمثل. طب يا أخي فين وقار الشيبة؟ أما قرأت قول ربك في كتابه؟ وهذا كان مفتيا سابقا للأسف في مصر. أما قرأت قول ربك جل وعلا في كتابه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صاحب العلم لا يسخر أبدا، صاحب العلم يقول وقار وله هيبة، له أدب، له سم، لا تسمع منه إلا الطيب، حتى مع المخالف، مع مخالفه يتكلم بالحجة وبالدليل. لماذا؟ لأن صاحب الحق له هدفا، له هدفان عفوا، الأول تبليغ الحق والثاني هداية الخلق. فتجد مجالس أهل الحق دائما عامرة بالعلم، عامرة بالخير، كما قال الله تعالى عنهم وهدوا إلى الطيب من القول. مش ممكن أبدا تجد صاحب سنة بذيء اللسان، فإن رأيت له بذاء لسان بدأ انحراف منه وجاوز المنهج ابتعد عنه. صاحب الحق دائما المؤيد بالعلم تجد له عفة في اللسان وموضوعية في الطرح، لا يظلم لا يجور، بل صاحب عدل وإنصاف، يركز على المخالفة، يعالج المخالفة كمخالفة، لا يلتفت للأشخاص إنما يعالج الخطأ ويفرق بين الخطأ والمخطئ، بين البدعة والمبتدع، وهكذا بين البدعة والفعل. ممكن يكون فعل بدعة لكن ليس مبتدعا، زلت قدمه، فنعالج البدعة ونحذر منها وننصح له. إنما للنهار بقى الجماعة الأحباش بقى ورأسهم اللي اسمه مش عارف جميل حليم ده، ليل نهار شتايم وسب وتكذيب ويكذب على أهل السنة، لدرجة واحد منهم يقول لك إن شيخ الإسلام عبد الوهاب كفر الصحابة. يعني حاجة غريبة جدا، يعني ما خلصناش من تكفير المسلمين بيقول لك بيكفر الصحابة، حاجة غريبة جدا، كذب وتدليس، سبحان الله. فهي موجة للطعن في أهل السنة، وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ودي الغربة اللي احنا بنعيش، غربة أهل الحق بين أهل الباطل، غربة الإسلام بين الملل، غربة صاحب السنة بين أهل البدع، غربة شديدة جدا سبحان الله. تجد ليل نهار سب وطعن وشتائم وتكذيب، أمر غريب جدا سبحان، بل ويدلسون ويكذبون ويتهمون البراء بما ليس فيه. فده كله في مصلحة الحق، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هكذا قال القرآن. فهذه كفار قريش، أي أحد يأتي من خارج مكة زائرا يحذرونه من النبي ويشوهون صورة النبي ويشوهون الدعوة التي يحملها عليه الصلاة والسلام. فتعالوا لنرى بعد هذا التشويه صاحب الفطرة السليمة ماذا صنع. الآن ده زعيم من زعماء اليم، قبيلة دوس في اليم، وكان شاعرا وأديبا وأريبا، يقول فلما قالوا لي ما قالوا، تعالوا شوف نكمل كده القصة، قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، خفت خلاص أنا مش ممكن أسمع له اللي بتقولوا عليه ده، بيفرق جماعتنا، بيفرق بين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجاته والولد وعشيرته، ده يتخاف منه ده؟ لا إيه؟ يتخاف منه، زي بلغة العصر، ده إرهابي، ده متطرف، ده متشدد. خد عندك بقى المصطلحات العظيمة دي اللي تخوف وترهب دي. هكذا منهج أهل البدع وأهل الضلال. يقول: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيء ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرصفا. الكرصف يعني القطن، يعني هو رايح المسجد الحرام فراح سد ودانه بإيش؟ بالقطن، حتى إذا اقترب من محمد لا يسمع منه شيء. يا الله، تعالوا لنرى بعد هذا كل ما الذي حدث. قال: قال حتى حين غدوت إلى المسجد حشوت أذني كرسفا خوفا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. خايف، ما احنا عندنا قاعدة يقول لك الذن على الودان أمر من السحر، لكن إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. سبحان الله. قال: فغدوت إلى المسجد، ذهبت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. سبحان الله، ده اللي عمال يفرق الناس، ده وقائم كده يصلي عند الكعبة في خشوع وخضوع. السمت ده يختلف عن اللي أنا سمعته عنه. طبعا أنت لما تسمع الكلام ده قبل ما ترى تظن بقى أن العملية صعبة أوي، ده أنت لو شفته تترعب منه. فيقول: فلقيته بيصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا، قربت كده شوية منه، فطرة بتنادي، فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. سمعت اللي بيقرأه في الصلاة. قال: فسمعت كلاما حسنا. فيسمع إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وآيات من الذكر الحكيم فيها الإيمانيات وفيها محاسن ومكارم الأخلاق وفيها الدعوة للخير والنهي عن الشر والتحلي بكل فضيلة والبعد عن كل رذيلة. هذا هو الإسلام. قال: فقلت في نفسي: واثق لأمي. دي كان من عادة العرب كده لما يكون الأمر عظيم، الوثوق لأمي، يعني فقدتني أمي، لا بنية الدعاء ولكن تذكير للنفس بأهمية الأمر. يعني كيف واحد مثلك أنت أيها الشاعر الأديب القريب ينخدع بكلام هؤلاء؟ ما تسمع من الرجل: إن رأيت كلامه حسنا اتبع، رأيت كلامه سيئا اجتنب، ولا إيه؟ دايما كده الفطرة بتناديك، طب اسمع، طب أعاشر، طب أتعامل. عشان كده بنتعلم دايما من منهج الإسلام ألا نحكم على أحد قبل أن نرى منه ونسمع. لازم تعاشره، لازم تخالطه. رضي الله عن الفاروق عمر عندما أراد أن يولي رجلا فبيسأل: من يعرف هذا الرجل عشان نسأل عنه؟ فقام رجل يقول: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، أنا أعرفه. قال: هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ أنت ساكن جنبه في البيت، ما هي الجيرة دي تعرفك جارك ولا إيه؟ تعرف المدخل والمخرج بيعمل إيه، هل بيحسن للجيران ولا مؤذي ولا ولا، من خلال الخلطة والمعاشرة. قال: لا يا أمير المؤمنين، لست جاره. طيب. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم؟ بينكم معاملات مادية؟ اقترض منك، اقترضت منه، تجرت معاه، اشتريت منه، اشترى منك، ما دي كلها كاشفة المعدن الرجال المال. بيكشف المعدن. قال لا يا إمام، ما تعاملت معه بالدينار والدرهم. قال هل سافرت معه؟ خرجت معه مرة في سفر، حتى السفر اسمه سفر ليه؟ لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه. السفر بيكشف الأخلاق، بيكشف مكنون الصدور. قال لا يا أمير المؤمنين، ما سافرت معه يوما. قال لعلك رأيته يركع ويسجد. قال نعم. قال أنت لا تعرفه، أنت لا تعرفه، كثيرون يصلون لكن أنت لا تعرفهم. إمتى نعرفهم؟ من الجيرة، من المعاملة بالمال، من السفر، نعرف معادن الرجال. مش مجرد واحد بيصلي، في خير بيصلي في خير، لكن أنا ما أقدرش أحكم عليه ولا أقدر أقول حلو ولا وحش، لا أدري حاله إلا إذا تعاملت معه. لما أتعامل معه أعرف أخلاقه، أعرف الصفات، أعرف فعلا هو فيه إيمان صادق ولا مجرد صور. عشان كده قلت لكم من قبل أن السلف كانوا يأخذون العلم عن أحد حتى يروا سمته وعبادته. شوفوا السمت الأول شكله كده على المنهج ولا لا، العبادة هشوف بقى القول والعمل، عابد أخلاقه إيه، دي كلها من المعاملات هنعرف، مش من ركوعه وسجوده. لا، لما أتعامل معه أعرف العبادة، أعرف الخلق، أعرف معدن الرجل من خلال التعامل، وهكذا. فإذا قال وثقل أمي، أي فقدتني أمي، مش بنية الدعاء ولكن على عادة العرب لبيان أهمية الأمر. قال والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح. أنا رجل شاعر، يعني شغل الكلام، ما هو شاعر يعني إيه؟ الكلام شغله، يعرف معاني الألفاظ والعبارات، يعرف الجميل منها من القبيح، يعرف الحسن منها من السيء، شاعر. فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فمن أسمعني، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هكذا أصحاب العقول اللي بيحذرك منهم دول ما تسمع لهم، ما يمكن الحق معهم أو الخير عندهم وأنت لا تدري. فلابد أن تسمع بأذنيك وترى بعينيك وتخالط حتى تتمكن من الحكم على الناس. إنما تسمع فقط وتبني أحكام، هذا هو الظلم والجور. بعض الناس يسمعون عنك وهم لا يعرفوك ولم يلتقوا بك ويحكموا عليك. وهذا هو الظلم والجور. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من آفة الظلم والجور، آمين. قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته. يعني فضلت في الحرم لغاية ما النبي خلص الصلاة ومشي، ومش عايز برضو الجماعة دول يشوفوا معاه سادة قريش دول. فقال فاتبعته الخفاء كده، رحت وراء على البيت حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، يعني طرق ودخل عليه البيت. فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بقرصف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. قل لي أنت بتدعو لإيه؟ إن أنا سمعت منك كلاما جميلا حسنا. قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي، أنا سيد قومي ولي كلمة عليهم يطيعونني وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. ادعي لي كده دعوة أن ربنا يمن علي بآية أو علامة تثبت صدقي تعينني على دعوتي قومي. فقال اللهم اجعل له آية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية، الثنية يعني فرجة بين جبلين، ده من الجبال المرتفعة وكذا بيكون بينها طرق ضيقة دي اسمها الثنية، حتى إذا كنت بثنية. ولذلك النشيد إياه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ثنيات اللي هي من بين الجبال، وطبعا ده دليل أن هذا القول لم يقله الأنصار يوم الهجرة، لأن النبي ما هاجر من بين ثنايا الجبال بل جاء من مكة إلى المدينة، أما الثنايا هذه في طريق إلى الشام. أهلا 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 أهلا، كيفك يا سلمى؟ اتوحشتك. أهلا يا أسماء، السلام عليكم، كيف حالك؟ اتوحشت. انت كنت في تونس وكيفها تونس؟
الحمد لله
كله تمام مزيان لباس الحمد لله الحمد لله. اذا النبي ما هاجر من ثنيات الوداع، لان ثنيات الوداع فين؟ في الطريق الى الشام، وهو جاي منين؟ من مكة الى المدينة. فاذا اهل المدينة ما قالوا هذا النشيد عندما قدم النبي المدينة مهاجرا. في كثير من الآثار المدسوسة على السنة وعلى السيرة وعلى المنهج تحتاج إلى تدقيق وتحقيق وتنقيح، مثل الحمامة والحمامتين والغار والعنكبوت يوم الهجرة، يقول لك وجه العنكبوت راح معشش والحمامتين قعدوا وباضوا على الغار، كلام باطل لا يثبت ولا دليل عليه، حتى بنص الآية وأيده بجنود لم تروا. العنكبوت شايفينه والحمامتين شايفينه، إنما أيده بالملائكة، صرف أبصارهم بالملائكة مش بالحمامتين ولا بالعنكبوت. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضرين، الحاضر يعني القوم النازلين إلى الماء رايحين يسقوا أغنامهم أو يشربوا. قال وقع نور بين عيني مثل المصباح، لقيت كده جابيني بدأ يضيء نور، آية وعلامة. فقلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. شوف الحرص على الدعوة، لأنه يعلم أهل الباطل ويعلم حاله، يقول لك لما فارق الأصنام بتاعتنا الأصنام غضبت فعملت له علامة في الوجه، فقال لا يا رب خليها بعيد عن وجهي خالص. شوف الدعاء المستجاب. قال فقلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال فتحول فوقع في رأس صوتي، صوت يعني العصا اللي بيتكئ عليه، فالعصا بقى فيها كقنديل يعني مصباح وهو ماشي منور الدنيا كلها، ودي اللي بنسميها بقى الكرامات للصالحين، إن في المعجزة للأنبياء وفي الكرامة للصالحين، يؤيدهم الله عز وجل بالكرامات. قال فتحول فوقع في رأس صوتي. قال فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، لأن العصا فيها مصباح معلق. وأنا أهبط إليهم من التنين. قال: حتى جئتهم فأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي. أول واحد قابلني مين؟ الأب، والده، وكان شيخا كبيرا أي مسنا. قال: فقلت إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. الله، شوف جمال الدعوة بقى، شوف التشويق. طبعا الأب يحب ابنه كثيرا، قال له: الآن أنا مش منك ولا أنت مني. وهو ده اللي هم قال عليه الإيه؟ قريش يفرق بين الابن وأبيه. ما هي دي، لازم يفرق بين إيمان وكفر. ما ينفعش إخوة الجمع بين إيمان وكفر، ما ينفعش نجمع بين خير وشر، بين سنة وبدعة، ما ينفعش. ولذلك كل المزاعم التي سبقت من أناس أصحاب أهواء أرادوا الجمع بين السنة والروافض بقت بالفشل. كيف تجمع بين حق وباطل؟ أنت مسكين، مغرر بك، أنت مخدوع أو جاهل، لا تفطن. لأن الأمة لا تجتمع إلا على التوحيد الخالص، بغير هذا فلا اجتماع أبدا. فجاء الإسلام بناء وهدم، يبني الإيمان ويهدم الكفر، آدي التفرقة. وبنص الحديث: ومحمد فرق بين الناس. لازم يفرق بين إيمان وكفر، بين صلاح وطلاح، بين معروف ومنكر، هكذا هو الدين. قال: ولما يا بني؟ إيه اللي حصل يا ابني عشان نفارق بعض ليه؟ قال: قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. أنا خلاص دخلت الإسلام، فبقيت أنا من طريق وأنت من طريق آخر. قال: أي بني، فديني دينك. ويعلم رجاحة عقل ولده وسلامة فهمه وحسن تصرفه. بس عشان كده دايما تقول الداعية لابد أن يكون له رصيد عند الناس من مكارم الأخلاق، من حسن السيرة، هذه كلها تؤثر في القبول. مش يكون إنسان منحرف وظلم وذل وبعدين قال يدعي أنه بقى شيخ الإسلام. مش أنت عارف زي ما قال أحمد شوقي قديما: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، فمشى في الأرض يهدي ويدعو المهتدين: يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وابعثوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. يا ابن الايه، عمل كله عشان يجيب الديك. فطبعا الديك كان فاطن وذكي. قال: مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا. الثعلب يذكر ثعلبا يا اخو، مش قال له كده؟ قالت له المرأة الأعرابية: من أنباك أن أباك ذيب؟ لما كانت في البادية ووجدت جرو ذئب صعب عليها، يعني مولود كده ذئب مولود، فقالت ناخده نربيه عندنا. الشاة بتاعتها خليته يرضع مع أولادها، فرضع من الشاة وكبر وما شاء الله، وبقى يرعى مع الغنم. ففجأة الأعرابية جاية من بره لقت الذيب بقر شاتها أكلها. يا ابن الإيه؟ فراحت قالت الجملة الشهيرة لما قالت له: ربيت فينا ومش عارف شربت من درها وفجعت قلبي، قالت كلام كده جميل. وفي الآخر قالت له إيه؟ فمن أنباك أن أباك ذيب؟ أنت إيش عرفك أن أبوك كان ذيب؟ فأنت تربيت وسط الغنم، المفروض تبقى غنمة. لا، الطبع ما بيخرجش، الطبع ما بيخرجش، مصيبة، عارف أن أبوه ذيب فلازم يأكلها. وهكذا، عشان كده رصيد الداعية دايما مهم جدا، لابد أن يتحلى بمكارم الأخلاق، لأن النبي هو الأسوة والقدوة. فكيف تدعو للمنهج وأنت مخالف للقدوة والأسوة؟ من يصدقك إن كنت بذيء اللسان فاحشا متفحشا؟ من يصدقك؟ هذه ليست صفات النبي وليست خلال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل قال ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عنه أصحابه: ما كان النبي بذيئا ولا فحشا ولا متفحشا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى اللي خالف ده خالف المنهج. حتى عند غضبنا لا نقول إلا الحق، ولا نتكلم إلا بالصدق. هذا صاحب المنهج، لا يعرف بذاء ولا جفاء ولا تطاولا ولا، إنما يرد على المخالفة بالعلم والأدب، لأن هدفه كما بيان تبليغ الحق وهداية الخلق. قال: إذن ديني دينك، يبقى أنا على دينك أنا كمان. قال: فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. الأب راح اغتسل وغير الملابس وجاب. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء قال: فعرضت عليه الإسلام فأسلم، ثم أتتني صاحبتي، يعني زوجتي، جات الزوجة كمان، فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت: لما بأبي أنت وأمي، إيه اللي حصل؟ قلت: قد فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك، أنا زيك معك. قلت: فاذهبي فتطهري. فذهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. كده البيت تمام، الأب أسلم والزوجة أسلمت، شوف بركة الدعوة بقى. وده بيعلمنا حمل المسؤولية، المسلم ده إخوة صاحب مسؤولية، صاحب هم، لابد أن يبلغ الخير للغير، يكمل غيره، تسمع زوجتك كلام الإيمان، وتسمع أولادك، وتأخذ بأيديهم إلى رحمة الله، تعلم من حولك، وهكذا. قال: ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي، ترددوا، أي القبيلة بقى. قال: فأبطأوا علي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقلت له: يا نبي الله، إنه قد غلبني على دوس، يعني دعوتهم فلم يستجيبوا، معنى كلامي. فبراح يشتكي للنبي عشان يدعي عليهم ونخلص منه، غضب لله، تعال نشوف ماذا يصنع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فادعوا الله عليهم، فقال: اللهم اهد داوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. شوف المنهج ده، ارجع لهم تاني بس كن رفيقا، ما تغضبش، ادعوهم مع الرفق. قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت المدينة 70 أو 80 بيتا من دوس. جايب القبيلة كلها دخلوا الإسلام، وطبعا كان من بينهم راوية الإسلام الأعظم أبو هريرة الدوسي، في ميزان مين؟ الطفيل بن عمرو الدوسي. يعني جابهم سنة 7 من الهجرة بعد خيبر. قال: 70 أو 80 بيتا من دوس، ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين، يعني جعل لنا كمان نصيب من إيه؟ من الغنائم. قال: ثم لم يزل رضي الله عنه، أي الطفيل بن عمرو، مع رسول الله عليه الصلاة والتسليم حتى فتح الله عليه مكة، وكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب خرج مع المسلمين، فصار معهم حتى فرغوا من طليحة الأسد اللي هو ادعى النبوة، ومن أرض نجد كلها، ثم صار مع المسلمين إلى اليمامة أي مسيلمة الكذاب لقتاله، واستشهد فيها رضي الله تعالى عنه. هذا موقف فيه الكثير من العبر وفيه الكثير من الأحكام وفيه سكينة للنفس المؤمنة واطمئنان. الإسلام دين الله تعالى، والله تعالى ينصر دينه، والإسلام ينتشر وحده غير أنه يحتاج إلى صاحب العلم الذي يحسن عرضه ويبينه للناس، يحتاج إلى صدق وإخلاص ومتابعة وعدم التفات للإيذاء، امضي ولا تلتفت فالإسلام محفوظ. الله تعالى القائل: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأهل البدع والأهواء إلى مزبلة التاريخ كغيرهم، وسيبقى الإسلام وتبقى السنة رغم الأنوف، سيبقى الإسلام عزيزا وتبقى السنة ظاهرة، وتطمس البدع وتزول، لأن الله تعالى هو القائل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك تجد أتباع هؤلاء دائما أبدا من أهل الجهالة والفطر المنتكسة، إنما لا يتبع أهل السنة إلا أصحاب الفطر السليمة النقية، أصحاب العقول المتدبرة التي تنظر بعين الإيمان وبعين الفطرة السليمة. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الآن نشوف ما ورد من أسئلة من المتابعين والمتابعات، ثم نرجع إن شاء الله للحضور. شيخنا الشيخ سعيد بن هك كل وحشنا في المغرب وأهل المغرب وطنجة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مولانا، حياك الله وبياك حبيبي الغالي. يقول: هل الشكوى من هذا الحر كما يلاحظ من الكثير من الناس يعتبر اعتراضا على قضاء الله؟ دي مسألة مهمة. الشكوى من ضيق الجو وشدته لا تعبر عن الشكوى، لأن الإنسان بطبيعته قد يتعب من البرد أو يتعب من الحر. فإن مثلا قال إن الجو حار، فهذا وصف لطبيعة الجو وليس من الشكوى، إلا إذا ارتبط هذا بالتضجر والتسخط على قدر الله فهذا المنهي عنه. إنما أحيانا مثلا حتى يقول المتكلم عندما يتصبب عرقا يقول لك: الدنيا حر، أليس كذلك؟ بلى. وأنتوا بتقولوا شوب، سوريا بتقولوا شوب، شوب يعني إيه؟ حر، الجو شوب، صح كده؟ وفي المغرب بتقولوا إيه يا واد يا محمد؟ ها؟ بتقول إيش؟ بتقول إيه؟ علي صوتك كده؟ صهد، صهد بالدال، والله صهد صحيح. وإحنا برضو بنقول برضو في مصر كده صهد. فإن كان على سبيل الإخبار بطبيعة الجو فهذا ليس من الشكوى ولا إثم فيه، إنما إن تحول للبغض والتسخط هنا الإثم. لماذا؟ لأن قدر الله خير كله، بل قد يكون آية تذكرنا بحر جهنم فنشكر النعم. يعني الإنسان كده عندما يتذكر حر جهنم نسأل الله السلام، فالحر يذكرنا بذلك. أو عشان كده النبي أخبرنا أن شدة الحر نفس من أنفاس جهنم، لما يشتد كده الحر في الظهيرة ده معناه أن إيه؟ جهنم بتتنفس. يا رب سلم، تخيل بقى نفس يخلي الدنيا شكلها كده، تجد سبحان الله أحيانا ما بتعرف تنام على الفراش ولا تعرف تنام على الأرض، سبحان الله، من شدة الحرارة. يعني أذكر من كام سنة كنا ذهبنا للكويت وكان في رمضان، سبحان الله وصلت درجة حرارة فوق 50 درجة، ما كنت تستطيع تمشي في الطريق، سبحان الله، من شدة الحر والقيض. ولذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم سنة الإبراد في صلاة الظهر، قال إذا اشتد الحر، أو ذكره النبي، إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، يعني أخر الإقامة ساعة لغاية ما الجو يهدأ، فسمى حرا وقال إذا اشتد. بل الصحابة لما أتوا المدينة عانوا من لأوائها وأصيبوا بالوخم، فالنبي دلهم على ألبان وأبوال الإبل، يعني عانوا واشتكوا من اختلاف الجو، فهذا ليس من الاعتراض إلا إن وافق اعتقادا بحاجة تانية، وقل أن يفعل هذا مسلم، وقل أن يفعل هذا مسلم. لكن نقول إذا شعرنا بذلك نقول اللهم أجرنا من حر جهنم، فندعو الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من حر جهنم، اللهم أمين، وأن يخفف عن المسلمين، اللهم أمين. وبعدين نتذكر كمان إخواننا، لكن كثير منا يعيش في مسكن وربما عندنا المراوح أو المكيفات، أليس كذلك؟ بلى، يعني ممكن تشغل مروحة جنبك، صح؟ طيب تخيل بقى إخواننا على أرض غزة اللي قاعدين في الخيام تحت أشعة الشمس الحارة المحرقة، لا في مروحة ولا في تكييف، وأطفال صغار، تخيل؟ فأنت تشعر النعمة اللي أنت فيها، تشكر وتحاول تساهم وتخدم وترفع الحرج عن إخوانك قدر المستطاع، عن إخوانك قدر المستطاع. فدائما الأحوال المحيطة بك تذكرك بخلق الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فتشعر بغيرك وتهتم بأمر المسلمين، ليس في غزة فقط، في اليمن اضطهاد لأهل السنة وتطاول الحوثيين الروافض، في السودان مؤامرات ومكر، في سوريا الآن وتأليب السويداء ومحاولة تفتيت سوريا وتقسيمها، وهكذا في العراق وضرب أهل السنة ولسجن أهل السنة وقتل العلماء. فأنت في نعمتك تشعر بإخوانك في كل مكان، فتبدأ تساهم وتساعد بقدر المستطاع بدعاء صادق، بمال، بكل ما تستطيع، بنشر قضايا المسلمين وبيان المنهج وضبط المنهج حتى لا يقع البعض فيه خلل وانحراف عن الجادة، وهكذا. أخونا بلال يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا الكريم، هل يجوز للمرأة أن تعطي لجدتها من زكاة المال؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لا تعطيها من حر مالها، ما تعطيها من زكاة المال، لأن الجدة من الأصول، فإن كانت الجدة معصرة يتولى أبناؤها وأبناء أبنائها النفق عليه، فبالتالي يجوز أن تعطى من زكاة المال، إنما تعطيها من مالها الحر. لكن ممكن بقى زوج بنتها يعطيها من مال زكاته، لأن نفقة أم الزوجة أو جدة الزوجة ليست واجبة على الزوج، فإن كان لها زوج له مال وله زكاة ممكن زكاة الزوج يعطيها إيه؟ لأصول زوجته كأمها أو جدتها أو كذا. أخونا عبد الرحيم مرحبا يقول، يا هل عبد الرحيم تبعنا يا أبو يونس؟ ها؟ ليس هو؟ طيب خير. أخونا عبد الرحيم يقول جزاكم الله خيرا، أمين، ما معنى قول العلماء في الأمر المطلق حتى ترد قرينة تصرفه للاستحباب؟ ما معنى قرينة؟ القرينة يعني نص، عندنا كده من قواعد الأصول، تعال حبيبي، ازيك يا عمر، تعال تعال سلام. طيب، من قواعد الأصول الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، وهذه القاعدة مكملة في قاعدة أخرى، الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب، والنهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة. نضرب مثالا، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، ده أمر، يبقى الصلاة فريضة لأن الأمر الوجوب، وما فيش قرينة تصرف هذا الأمر إلى الند والاستحباب أبدا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، كلها أوامر. فالأمر المطلق يفيد إيش؟ الوجوب على طول. طيب، أمر صرف بقرينة فتحول إلى الندب لا الوجوب، مثل آية الدين، سورة البقرة في آخرها آية اسمها آية الدين، أطول آية في القرآن. قال الله تعالى في بدايتها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أمره لو خدنا احنا على القاعدة يبقى كتابة الدين إيه؟ فرض لازم، لو ما كتبتش تأثم. وفق الأمر اهو احنا خدنا القاعدة، الأمر يفيد إيش؟ الوجوب، فقال فاكتبوه، صح كده؟ أمر ولا مش أمر؟ يبقى كتابة الدين إيه؟ واجبة. نقول لك لا، مش واجبة، مندوبة. إزاي يا عم الشيخ؟ ما هو أمره. نقول له إن الآية نفسها فيها قرينة تصرف الأمر السابق هذا في بدايتها إلى الندب والاستحباب للوجود. فين؟ في نفس الآية، في آخرها: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. نصه. فالقرينة هي النص الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، فأصبح الأمر هنا مستحبا مندوبا وليس واجبا. يعني لو جه حد يقترض مني مال يستحب ان احنا نكتب عشان ضمان الحقوق فقط. طب انا مش عاوز اكتب، ده اخي وصديقي وكده، عيب ان يقول لك عيب ان انا اكتب، ده اخويا، ده عشره عمري، وانا عارف انه هيرجع، فخلاص خد اللي انت عايزه بهد براحتك، فلا حرج ولا اسم عليك. وهكذا كذلك القاعده دي تشمل بقاعده اخرى باب القرائن ايضا، وهو الامر الوارد بعد ناهية يفيد الند لا الوجوب. يعني اذا صدر امر مسبوق بنهي في نفس الباب يبقى الامر بعد النهي يفيد ايش؟ الند مش الوجوب. اقرا كده في سوره الجمعه في اخرها: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. امره. وذروا البيع، نهيه، نهي عن البيع. خلي بالك، يبقى امرنا بترك البيع والشراء وروح المسجد عشان تصلي الجمعه، ونهاني عن البيع اثناء ايش؟ النداء للجمعه. يبقى نهاني عن البيع والشراء، تمام. طيب اللي بعدها: فاذا قضيت الصلاه، جيت المسجد وصليت، تمام، فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. امر انك ترجع تاني للبيع والشراء بتاعك، لان الفضل هنا بيع وشراء اللي انت كنت فيه، ارجع لمحلك تاني. هل كده معنى كده مثلا واحد كان تاجر عنده الدكان بيشتغل، جيت جمعه راح قفل وجاي يصلي، هل نقول له واجب انك ترجع بعد الجمعه للدكان تاني لان في امر؟ نقول له لا، ده الامر ده جه بعد نهي، لما نهى عن البيع اثناء الجمعه ورجع فامر، فالامر الوارد بعد نهي يفيد الندب والاستحباب. يعني الامر على الاستحباب، حبيت ترجع تاني دكانك ارجع، حبيت تروح مع اولادك وتتبسط بقيت يوم الجمعه وتعملوا الطنجية بتاعت المغرب دي الحلوة، ولا تعملوا الكبة اللبنية بتاعت أهل سوريا وتقعد تتغدى مع العيال، خلاص روح، ده في أمر. أيوة، ما هو أمر جه بعد إيه؟ بعد نهي، فيفيد الندب والاستحباب لا الوجوب. إذن يا عبد الرحيم، القرينة المقصود بها النص من الكتاب أو السنة. قال: وهل شرب النبي وهو قائم يسمى قرينة؟ نعم، أحسنت. النبي نهى عن الشرب من قيام وشرب قائما، يبقى الشرب قائما دي قرينة تصرف الندب من التحريم إلى الكراهة. إذن يجوز لي الشرب قائما عند الحاجة، تمام كده؟ ليه؟ دي أمر النبي بعد ما نهى عن شيء فعله، فالفعل معناه فتح باب الجواز عند الحاجة، فدي قرينة صرفت النهي ده من التحريم إلى الكراهة، يعني يكره الشرب من قيام إلا لحاجة فلا كراهة. يقول سليم: ما هو الأصل في أوامر سلم، هل الوجوب أم الاستحباب؟ خذها قاعدة كده، الأصل في الأمر المطلق الوجوب إلا إذا كان من باب الأداب والحس على الفعل بهذه القرينة، فيكون للندب والاستحباب، أو قرينة تصرف من هذا الوجوب إلى الندب أنه مثلا نهى وفعل، وهكذا، زي مثلا نهى عن البول من قيام وبال قائما في السفر. عشان كده بنقول دايما طالب العلم اقرأ كتاب مختلف تأويل الحديث لابن قتيبة الدينوري رحمه الله، من أفضل الكتب التي سلكت مسلك قاعدة الإعمال خير من الإهمال في الترجيحات. نصوص كثيرة في ظاهرها التعارض، والشيخ بيجمع بينها بالأدلة. فنرجع لهذا الكتاب. نعم، العلماء قالوا اللي باب الآداب والأخلاق بيكون نوع من أنواع الحث وتفيد الندب. أخونا عبد الله يقول: سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعلمون إن كان لإبراهيم خولي ومصطفى العدوي من مصر كتب أخرجوها؟ كيف نميز بين العالم بالدين والداعي؟ فقد كثر علينا ممن يدعون العلم ويسبون الأمة ومذاهب على منصات اليوتيوب. بارك الله فيكم. رحم الله الدكتور إبراهيم الخولي، كان شوكة في ظهور العلمانيين، وكانت له مناظرات قوية مؤيدة بالفهم. وطبعا الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله من علمائنا ومن محدث العصر، ورجل صاحب سنة نحسبه ونزكي على الله. وطبعا الشيخ مصطفى له كتب كثيرة جدا مصنفة في التحقيقات وفي تخريج الأحاديث، وله كتب في كثير من الفنون، يعني من أفضل ما كتب الشيخ في التفسير، وله مختصر جميل جدا جدا معاني كلمات القرآن، وله كتاب في الطلاق وأحكام الطلاق، وله كتاب اسمه فقه الأخلاق، من أفضل ما كتب في هذا الباب فقه الأخلاق. وكذلك الدكتور إبراهيم الخولي له كتب كثيرة في باب اللغة وكذا، فممكن ترجع للإنترنت وتبحث عن كتب الدكتور إبراهيم الخولي وكذلك الشيخ مصطفى العدوي وتنزلها PDF عندك يا عبد الله. طبعا عشان نميز بين العالم وبين الداعي، العالم يعرف بتأصيله الشرعي وتمكنه من العلوم، كعلوم الآلات اللي بتضبط له علوم المقاصد. يعرف أيضا بأثاره العلمية من مصنفات من الدعوة، خطب ومحاضرات. كذلك يعرف من ثناء أهل العلم عليه، ودي باب من الأبواب يسموه التزكية. فالعالم هو ذلك الذي له قدرة على الفتوى، خاصة فيما تعانيه الأمة من نوازل، وعنده القدرة على استنباط الأحكام لأنه عنده علم الآلة، من علم الأصول، من علم اللغة، من علم التاريخ، من علم المصطلح، كذلك علوم المقاصد، من علم التوحيد وعلم التفسير وعلم السنة وعلم الفقه وعلم السير وعلم الأخلاق والتزكية. فهذا يسمى عالما، فيعرف بالآثار ويعرف بالضبط العلمي، ويعرف عند النوازل من ضبط الفهوم بالعلم بالآثار بالأدلة، بخلاف الداعي. كثيرون الآن، هي المهنة أصلا يوتيوبر، لكن عمل نفسه داعي ولو أتباع صغار غرروا به، فظن نفسه شيخ الإسلام، فبدأ يطعن في الأئمة الكبار، فابتلاه الله بالطرد من معرض الكتاب في اسطنبول، وأبغضه أهل الحق. وما من عالم إلا يبغضه، هو شاب صغير، لكن شاف نفسه لما سلك مسلك المناظرات والردود، ودي أخطر حاجة على طالب العلم المبتدئ، إذا سلك هذا المسلك واتبع الردود والمناظرات شمخت نفسه، فزين له الشيطان أنه أصبح من أهل العلم، فإذا به يتشبع بما لم يعطى، فتجرع على ابن حجر وتجرع على الإمام النووي، بل كاد يكفر الإمام النووي، وهذا المسمى بمحمد بن شمس الدين، هي أصلا يوتيوبر في الأصل، يوتيوبر لعبت مع العملية وبقى له متابعين كلهم صغار السن حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام إلا من رحم ربي وعصر، فتجرأ على الكبار وتجرأ على الأئمة، فلا بد أن يهان أمثال هؤلاء ولا يؤخذ عنهم ولا يسمع لهم، لأنهم أهل فرقة عندما يطعنون في أكابر الأمة وعلماء الأمة وما عندوش ميزان عدل ولا إنصاف وما يعرفش عن من يتكلم، تبقى مشكلة كبيرة جدا وخطيرة جدا. فننبه على هذا، فنخلي بالنا يعني دائما أبدا، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبعدين الحمد لله الأمة فيها علماء راسخون. فنقول لك يا عبد الله، اسمع للكبار، اسمع للعلامة ابن باز، اسمع للعلامة العثيمين، اسمع للعلامة الألباني رحمه الله، اسمع يا سيدي للعلامة الفوزان في المعاصرين، عشان يضبط عندك المنهج. فلما يضبط هتعرف الحق وأهله، فمش هي خلاص ما يختلفش عليك الأمر. لما تضبط وتحصل مفاتيح العلم هتعرف من هم العلماء ومن هم أهل العلم اللي يسمع لهم. وهكذا نسأل الله تعالى الهداية لنا ولك. في أسئلة تانية يا أبي يونس؟ انتهت؟ انتهت الأسئلة. شكر الله لكم ولكل حسن الإنصات والاستماع. السلام عليكم ورحمة الله.